فهم الجواز. الجهة الرابعة من الجهات، من جهات البحث في عقوبة الجلد. الجهة الرابعة أنه إذا جلد الزاني غير المحصن أو في أثناء الجلد وقبل إكماله هرب، يجب رده وإكمال الجلد عليه، وذلك لوجهين: الوجه الأول هو التمسك بمطلقات الجلد، فإن مقتضى إطلاق أدلة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة من الكتاب والسنة الشريفة، وجوب إقامة الجلد كاملة على الزاني، فإذا هرب وأمكن رده يجب رده وإقامة ما تبقى من الجلد، ويجلد ما تبقى ولا يستأنف، أيضا لنفس البيان المتقدم بالأمس في مسألة التغريب. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني الذي هو أرفع وأعلى من الوجه الأول هو أننا وجدنا رواية معتبرة تصرح بأنه في الجلد إذا هرب الزاني يرد، بخلاف الرجم، في الرجم إذا هرب الزاني قد لا يرد على تفصيل تقدم في بحث سابق، لكن في الجلد يرد الزاني حتى يكمل عليه الجلد، وهي معتبرة محمد بن عيسى بن عبد الله.
يعني يرد مطلق الزيد
في الجلد مطلق يرد، في صفحة 407 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله، هذا عن عبد الله حسب الظاهر خطأ، عن جعفر بن محمد بن عبد الله على ما بينا ذلك سابقا، عن محمد بن عيسى بن عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد، أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا. هذه الرواية تكون دليلا على أنه في الجلد لا بد من إكماله على المحدود، وأن هروب الزاني لا يسقط ما تبقى عليه من الجلد، وإن كان يسقط في باب الرجم في بعض الصور وبعض الشرائط التي تقدمت مفصلا في بحث سابق. الجهة الخامسة بعض الأعلام، قبل الانتقال إلى الجهة الخامسة، بعض الأعلام عنون المسألة لكن الظاهر لم يكن قد شاهد هذه الرواية فاكتفى بالوجه الأول فقط وهو التمسك بالمطلق. الجهة الخامسة في كيفية الجلد، كيف يجلد الزاني غير المحصن، فإن للجلد كيفيات وخصوصيات، وقع الخلاف في بعضها وفي حدودها. هنالك أربع خصوصيات لكيفية الجلد. الخصوصية الأولى أن جلد الزاني يكون أشد الجلد، أي يكون الجلد في الزنا أشد من الجلد في شرب الخمر، وأشد من الجلد في القذف، يعني يجلد جلدا شديدا لا جلدا خفيفا. وقد دلت عليه روايات كثيرة عديدة، منها معتبرة إسحاق بن عمار صفحة 369 المنقولة بطريقين، قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال أشد الجلد، أشد الجلد. قلت فمن فوق ثيابه؟ قال بل تخلع ثيابه. قلت فالمفتري؟ قال يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه. بين الضربين الظاهر على ما يظهر من روايات أخرى، وكما هو ظاهر التعبير بين الضربين يعني بين الخفيف والشديد. أما الزاني فيضرب الضرب الشديد، يضرب أشد الجلد. ومثلها روايته الأخرى أيضا التي الطريق يختلف وإلا الظاهر رواية واحدة. أيضا قال سألت أبا إبراهيم، ذاك ينقلها يونس، هذا ينقلها صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. عن الزاني كيف يجلد؟ قال أشد الجلد. قلت من فوق الثياب؟ قال بل يجرد. ومثل ذلك معتبرة سماعة في صفحة 370، قال حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود. وأيضا من الروايات رواية محمد بن سنان وأبي البختري، محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه، وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستبداد الجسد كله، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات. أيضا عبر بأشد الضرب وبأعظم الجنايات. ورواية قرب الإسناد الذي فيه أبو البختري المعروف بالكذب، قال حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف. كأنه هناك ثلاث مراتب، حد الزنا وهو الأشد، ثم حد شارب الخام، ثم حد القاذف الذي يكون أخف. وأيضا رواية مسمع ابن عبد الملك صفحة 449، قال عن أبي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخام، وشارب الخام أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعزير. وهنا يفهم أنه بين الضربين يطلب يقصد به ضرب تعزيري الخفيف والضرب الشديد في القاذف في تلك الروايات. والرواية من حيث السند فيه فيها سهل بن زياد، فعلى الكلام في سهل بن زياد. وهكذا. وربما هناك روايات أخرى أيضا تدل على أنه الحد في حد الجلد في الزنا كيفيته من حيث الشدة والضعف الكيفية الكاملة، أي يضرب ويجلد الزاني أشد الجلد. بل يمكن أن يقال أن هذا يمكن استفادته من الآية الكريمة أيضا حتى لولا هذه الروايات، فإنه قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة، قد يقال أن لا تأخذكم بهما رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة يدل على عدم جواز التخفيف في ضربه وفي جلده. فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة، لا في الكمية ولا في الكيفية. مقتضى إطلاق لا تأخذكم بهما رأفة عدم جواز الرأفة لا في كمية الضرب بأن لا يجلد أو يخفف مقدار الضرب، ولا في كيفية الضرب والجلد بأن يجلد جلدا خفيفا، جلدا صوريا، جلدا تعزيريا. هذا أيضا مشمول لإطلاق لا تأخذكم بهما رأفة. إذن فالآية المباركة أيضا يمكن أن تكون دليلا على هذا المدعى. هذه
بداية التشريع كان مطلوب أصلا في شيء أخبار لا تأخذكم بهما رأفة وناظر إلى حد
ليش أيضا كيف لا خصوصية الرأفة قد تكون بشكل كيفي قد تكون بشكل كمي، كما أن تقليل عدد الجلدات رأفة أو إلغاء كل الجلدات رأفة، كذلك تخفيف الجلد أيضا رأفة. ولا تأخذكم بهما رأفة مطلق، كل رأفة وأية رأفة لا بد أن لا تأخذكم. فمقتضى الإطلاق في الآية ذلك شمول كلتا الناحيتين، يعني نفي كلتا الناحيتين من الرأفة. وإن كان الفقهاء عادة استدلوا بالروايات ولم يستدلوا بالآية. الوجه الثاني، كيفية الثانية في الجلد أو الخصوصية الثانية من خصوصيات كيفية الجلد، هو أنه يجلد الرجل الزاني مجردا لا على ثيابه، يعني لا بد أن يكون الجلد للزاني بنحو التجريد للزاني عن الثياب لا على ثيابه.
هناك روايات بالكيفية تدل على
ذلك، سوف تأتي إن شاء الله. والدليل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار التي قرأناها الآن، فإن هذه المعتبرة كانت تقول في صفحة 369، كانت تقول بأنه من فوق الثياب، قال بل يجرد في كلا الطريقين، الطريق الأول فمن فوق ثيابه، قال بل تخلع ثيابه في الصحيح في الطريق الثاني، قلت من فوق الثياب، قال بل يجرد. وأيضا صحيحة أبي بصير أيضا دلت على التجريد، صحيحة أبي بصير صفحة 474 صحيحة عن أبي بصير واردة في الجلد، في جلد الزاني وشارب الخمر. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير، السند صحيح. في حديث قال سألتهم عن السكران والزاني، قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين كتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على ما به ضربا بين الضربين، يعني على ثيابه، على ما به من الثياب حد ضربا بين الضربين، يعني بين الخفيف وبين الشديد. هذه الصحيحة المباركة جمعت بين خصوصية التجريد في ضرب الزاني وضرب السكران، وبين أشدية الجلد في الزنا وكذلك في شرب الخمر من القذف، فإنه في القذف قال ضربا بين الضربين، أي أخف من ذلك الضرب الشديد. هذه الصحيحة أيضا بلحاظ التجريد تدل على أنه لا بد من تجريد بين الكتفين للزاني وكذلك للسكران فيجلد مجردا. وقد ذهب المشهور من الفقهاء إلى أن جلد الزاني مطلقا يكون بنحو التجريد، خالف في ذلك بعض الفقهاء، وخرج بعض الأعلام الفتوى المخالفة والتي هي فتوى بالتفصيل، بينما إذا رؤية الزاني مجردان وعريانان فيجلد عاريا، وبينما إذا وجد الزاني كاسيان فيجلد كاسيان بحسب تعبيرهم. فصلوا الفتوى الأخرى غير المشهورة والتفصيل بين كيفية رؤية الزاني، فإذا مسك الزاني وأخذ مثلا عاريان إذن فيجلد عاريان، وإذا مسك وأخذ كاسيان فيجلد كاسيان، عملا بمعتبرة طلحة بن زيد الواردة في صفحة 370. في هذه المعتبرة هكذا ورد، قلت عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال لا يجرد في حد ولا يشنح، يشنج يعني يمد، وقال ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه، يضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه. قيل بأن هذه الرواية تفصل بين الصورتين، تدل على التجريد فيما إذا كان الزاني قد رؤية عريانا أو أخذ وجد عريانا، لا بد وجد بمعنى أخذ أو مسك. وبينما إذا مسك أو وجد غير عريان فيجلد على ثيابه، ضرب عليه ثيابه. حينئذ قيل هذه الرواية تدل على التفصيل، فإما أن نقيد، إما أن نقيد تلك الروايات الدالة على التجريد من قبيل معتبرة إسحاق بن عمار ومن قبيل صحيحة أبي بصير، لأن تلك مطلقة، تلك الطائفة الدالة على التجريد مطلقة واردة في مطلق الزاني من دون تفصيل بين كيفية مسك الزاني أو أخذ الزاني، وهذه تفصل بين الحالتين، فمقتضى التفصيل هو التقييد لا محالة، فتحمل تلك المطلقات الدالة على التجريد على ما إذا أخذ عريانا. وقيل ولو فرض أنه لم يمكن هذا التقييد، ولو من جهة أن تخصيص تلك الروايات بصورة، إن كان هذا لو نحن نذكره لم يذكر في كلماته، أن تخصيص تلك الروايات الدالة على أنه بل يجرد بفرض مسك الزاني عريانا ووجود أخذه عريانا أشبه بالتخصيص بالفرد النادر، لأن فرضية أن يؤخذ الزاني أو يوجد يلحظ الزاني عريانا لعله فرد نادر. فأن يكون المقصود من تلكم الروايات الواضحة في التشديد، والتي تقول فمن فوق ثيابه بل تخلع ثيابه، أو من فوق الثياب بل يجرد، قال كيف يجلد الزاني، قال أشد الجلد، قال من فوق الثياب، قال بل يجرد، تخصيص مثل هذا اللسان بخصوص الفرد النادر الذي قلما يتحقق خارجا، هذا أمر
أنه بشرط الشرعية غالبا
لا يمكن أخذه حين، لا يمكن تقييده. فقيل حينئذ لو فرض أن التقييد كان غير ممكن، وكان التعارض تعارضا مستقرا، تعارضا لا جمع عرفي فيه لعدم إمكان التقييد لتلك الطائفة بالأفراد بحالة العريانية لأنه فرد نادر مثلا، خب يقع التعارض بينهما ثم التساقط، وبعد التساقط نرجع إلى عمومات الجلد كالعموم الكتابي مثلا للجلد، نرجع إلى العموم الكتابي للجلد ولو باعتباره مرجعا بعد التعارض، بل حينئذ يرجع إلى العموم الكتابي والذي هو مرجع بعد التعارض، والذي يدل على أنه يجوز في الزنا مطلق الجلد الأعم من كونه عريانا أو كونه كاسيا، فيدل على الجواز، جواز الجلد كاسيا ومن دون تجريدين وعدم لزوم التجريد. نعم يجوز التجريد حينئذ، هذا الأمر لا يجب، يجوز جلده مجردان ويجوز جلده من فوق الثياب.
إلا بعد المحاكمات،
هو بعد المحاكمات حينئذ، إذا كان إذا في البروندة، قلت الإيرانيين في البروندة، إذا كان مثبت هذه حينئذ يجرد يعرى ثم يجلى. والذي يخطر في بالي أن هذا الكلام أساسا لا وجه، لا أساس له، باعتباري أن معتبرة طلحة ابن زيد مدلولها مدلول أجنبي عن مدلول تلك الطائفة، وكأنه وقع هذا التصور أن التجريب والعريانية معنى واحد، وكأنه تصور أن الرواية التي معتبرة طلحة التي تقول مسك عريانا فيجرد، كأن المقصود أو يضرب عريانا، كأن المقصود من يضرب عريانا أي يجرد، مع أنه يوجد مطلبان، المطلب الأول تجريد موضع الجلد، والمطلب الثاني جلد الرجل عريانا وهو عريان أمام الناس. ربما يقال يعني هناك خصوصيتان بحسب الحقيقة. الخصوصية الأولى أن موضع الجلد لابد أن يكون خاليا عن الحاجب والساتر لكي يكون الجلد شديدا ومؤثرا على الجلد. هذا هو التجريد الذي دلت عليه تلك الطائفة من الروايات التي تدل من قبيل معتبرة إسحاق بن عمار أو من قبيل صحيحة أبي بصير، تدل على أن الجلد في باب الزنا شديد، أشد الجلد، أشد الضار، فلا بد أن لا يكون حاجب بين الساوط وبين موضع الجلد وبين الجلد، لأن وجود الحاجب يخفف من شدة الضار، فيجرد ما تحت الجلد، ما تحت الساوط، لكي يكون الجلد شديدا. وكذلك صحيحة أبي بصير بين الكتفين يجرد، أي الضرب الذي محل الضرب لابد أن يجرد لكي يكون الضرب شديدا، بخلاف القذف مثلا، فإن القذف الجلد فيه لا يشترط فيه شدة، ولهذا يضرب على ما به من الثياب، يعني لا يشترط تجريد ما تحت الصوت، المكان الذي يرد فيه الصوت ويرد فيه الضرب. هذه خصوصية. وخصوصية أخرى تدل عليها معتبرة طلحة، وهي أن الإنسان الذي يجرد لا بد أن يعرى أمام الناس لمزيد إهانته ومزيد الشين عليه، أن يعرى أمام الناس، فإن التعرية في نفسها أحد الأمور التي أحد العقوبات بحسب الحقيقة، أحد المشينات والإهانات للإنسان أن يعرى أمام الناس ويجلد، حتى يعرى غير مواضع جلده باستثناء المواضع المحرمة، الباقي يعرى ويجلد. أن يعرى ويجلد أو لا يلبس ثيابه، فقط يجرد ما المقدار الذي لا بد أن يضرب من صدره أو من بين الكتفين، هاتان مسألتان وخصوصيتان. صحيحة أبي بصير ومعتبرة إسحاق بن عمار تدل على التجريد بالمعنى الأول، معتبرة طلحة تدل على التفصيل في الجلد عريانا لا في الجلد مع تجريد ما تحت الضرب لكي يكون الجلد شديدا ويكون الضرب أشد الضرب. وهاتان خصوصيتان ومسألتان لا تنفي إحداهما، لا يكون ثبوت الثاني منافيا مع إطلاق الأول، ويكون النتيجة حينئذ النتيجة الفنية في فهم الروايتين وفقه الروايتين والطائفتين هو هكذا، أنه يجب في باب الجلد في باب الزنا يجب أولا أن يكون الجلد على الجلد مباشرة من دون فاصل ومن دون حاجب وساتر لكي يكون الجلد شديدا، وثانيا إذا وجد الزاني عريانا حين الزنا فعندما يجلد ينبغي أن يعرى كل جسده ويجلد لمزيد إهانته، أما إذا كان حينما وجد الزاني لم يوجد، لم يمسك ولم يأخذ عريانا، حينئذ لا يجرد كل بدنه ولا يجلد عريانا، وعنوان العريان غير عنوان التجريد، عنوان العريان عنوان لا يصدق إلا مع تعرية كل بدن الإنسان، فإن الإنسان لا بد وأن بل تخلع كل ثيابه لكي يصدق عليه أنه عريانون، بخلاف عنوان التجريد في تلك الروايات، عنوان خصوصا في صحيحة أبي بصير الذي قال يجرد ما بين الكتفين، التجريد يصدق حتى مع تجريد مقدار مكان الضرب، لو جرد مكان الضرب أيضا يصدق أنه جلد مجردا مع التجريد، لكن لا يصدق أنه جلد عريانا، لأن هذا الإنسان لا زال أطرافه وسائر جسده لا يكون مجردا، فلا يصدق عليه عنوان عريان. فهناك عنوانان بحسب الحقيقة، عنوان تجريد مكان الضرب، هذه خصوصية تدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار، صحيحة أبي بصير ونحوه من الروايات، نحوهما من الروايات. وخصوصية ثانية أن هذا الزاني إذا وجد عريانا حين الزنا فينبغي أن يكون حالة جلده في حالة الجلد أيضا هذا عريان لمزيد إهانته يكون عريانا، فإضافة إلى تجريد ما تحت موضع الجلد، مضافا إلى تجريد موضع الجلد في بدنه لابد وأن يعرى كل بدنه لكي يزداد إهانة ويزداد تقريعا بحسب الحقيقة فعقوبة أمام الناس، فيمكن أن يجمع بين المطلبين بلا منافاة بين الخصوصيتين، فلا تكون معتبرة
طلحة بن زيد المفصلة منافية مع إطلاق رواية إسحاق بن عمار أو صحيحة أبي بصير، بل يؤخذ بهما معا، يؤخذ بإطلاق ذاك ويؤخذ أيضا بهذا التفصيل في الخصوصية الثانية مع بقاء الخصوصية الأولى كما أفتى بها المشهور. تبقى الخصوصية الأولى وهي التجريد كما أفتى بها المشهور لكل زان سواء أخذ عريانا أو أخذ كاسيا في مقام جلده. موضع الجلد لا بد أن يكون مجردا، لا يكون تحته حاجب بين الجلد وبين الجلد حاجب أو ساتر. وبهذا تكون النتيجة هكذا، أنه من حيث التجريد لموضع الجلد لا بد من التجريد مطلقا كما أفتى بها المشهور. هات الآن تضاف خصوصية ثالثة، أن هذا الإنسان الذي يجلد لو مسك عريانا بحكم رواية معتبرة طلحة بن زيد لا بد أن يعرى كل بدنه في حين الجلد، وإذا كان كاسيا حين أخذ لا يشترط أن يعرى كل بدنه. إذن فمقتضى الصناعة على حسب الحقيقة هذا النحو من الفهم لهاتين الروايتين والجمع لهاتين
الطرفين. لأن الظهر على الظهر ينظر بطريقتين، إما أن يمزق ثوبه عن ظهره حتى ينكشف،
لا يخلع يرفع، أو
يعني المهم أن
يرفع بعض ظهره
ينزع، يعني لا يمكن هذا الرفع عن
قد يكون لابس شيء آخر. الرفع الثوب لا يعني التعرية، الإنسان الذي أطرافه لابس حسب ما يقال اليوم بنطلون مثلا لابس، هذا لا يقال عاري، ليس عاريا، هذا مجرد جرد صدره وظهره.
هذا نقول على القول لأن العورة إذا كانت من السرة إلى وسط الصدر هذا
كأنه لا يقال عليه عاري. هذا الإنسان الذي لا يصدق على الإنسان عاريا إلا أن يجرد من كل الثياب إلا بالمقدار الذي بعد أكو مقيد لبي أنه يحرم وهو العورتين، موضع العورتين.
إذا كان عاريا أن يصدق أنه ولو هذا مقطع ثوبه ولو
لابس، لا ذاك اصطلاح مجازي. الفقير يقال عريان، قد يكون لابس أصلا مشقق من دون أن يرى جانب من بدنه، أيضا يقال عريان هنا باعتبار فهم. عريانا يعني أن يكون مجردا من الثياب، يعني لا يلبس أي شيء باستثناء العورة التي هذا مقيد لبي. وإلا المعنى اللغوي الحقيقي للعريان أن يكون أصلا أي جزء من بدنه ليس عليه ساتر، هذا المعنى اللغوي الحقيقي للعريان. بلحاظ العورتين باعتبار وضوحي أن الشارع لا يرضى بكشف العورتين وأن هذه من الأحكام الشرعية الواضحة، خب هذا يكون مقيد للحكم بحسب الحقيقة، فيكون معنى عريانا يعني ما عدا الموضع المقدار الذي شرعا لا يجوز، يبغى أن يكون مكشوفا، وهذا غير التجريد. هذه خصوصية زائدة على التجريد، التجريد شيء والعريانية شيء آخر. إذن فالمستفاد من هاتين الروايتين يعني من هاتين الطائفتين خصوصيتان مختلفتان، إحداهما تدل عليه المعتبرة والصحيحة بالإطلاق لكل زان سواء كان قد أخذ عريانا أو كان قد أخذ كاسيا، موضع الجلد لا بد من تجريده. خصوصية الثالثة حينئذ هذا التفصيل الذي وردت في معتبرة طلحة بن زيد، وهو أنه إذا أخذ عاريا فإضافة إلى تجريد موضع الجلد لا بد أن يعرى، فلا يمكنه أن يلبس مثلا البنطلون كما يقال اليوم ويجلد فقط ظهره، لأن هذا أخذ عاريا حين الزنا، إذن فلا بد أن يعرى لمزيد تقريعه وإهانته وأذيته في الحقيقة والتنكيل به. إذن على هذا الأساس يكون هناك هذا النحو من الجمع بين الروايتين بلا تعارض. أصلا هذه الرواية الثانية رواية معتبرة طلحة بن زيد لا تكون معارضة مع رواية إسحاق معتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة أبي بصير. ولهذا لعل المشهور أيضا ذهبوا إلى عموم التجريد، أن التجريد على كل حال لازمون، وأما العريان أن يضرب عاريا فهذا مثلا لو عمل بهذه الرواية ففي خصوصي هذا المورد الذي مسك وهو عاري فيعرى أيضا، فلا منافاة بين المعتبرة وبين رواية طلحة وبين الصحيحتين أو المعتبرة والصحيحة، لكي يوقع المعارضة بينهما ثم يبحث عن وجود تقييد وعدم إمكان التقييد أو إمكانه.
هو مسلم بين الكتفين في الزاني والله أكو خلاف،
هذه الخصوصية الثالثة.
فرق
ثم أن هذه الخصوصية هذه الكيفية التي أشرنا إليها وهو التجريد لموضع الجلد مخصوص بالرجل، وأما المرأة الزانية غير المحصنة فلا تشمله أدلة التجريد، لأن أدلة التجريد كلها أولا واردة في خصوص الرجل الزاني، الرجل الزاني. إذن فدليل التجريد خاص مضافا إلى وضوح أن المرأة يحرم كشف أي جزء من بدنها لكونها عورة بحسب الحقيقة، فيدخل في باب وجوب ستر العورة وعداء حرمة كشفها في الرجل والمرأة مع غاية الأمر، صغر العورة في الرجل خصوص العورتين وفي المرأة كل جسدها باستثناء الوجه والكفين. هذه الخصوصية الثانية وهي أن الجلد لا بد أن يكون مع التجريد. الخصوصية الثالثة هي أن المستظهر من صحيحة أبي بصير المتقدمة أن الجلد في باب الزنا لا بد وأن يكون بين الكتفين، يعني القسم الفوقاني من البدن استثناء الرأس طبعا الواجه، بين الكتفين في ظهره وصدره. ظاهر ذلك، ظاهر الصحيحة أن الجلد في باب الزنا ينبغي أن يكون بين الكتفين ولا يفرق على الجسد كله، لأن الصحيحة فصلت بين الزاني والسكران وبين القاذف، ففي الزاني والسكران قالت الصحيحة بأنه